لله القوي الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فهذه عشية العاشر من شهر هاطول، وفي الثاني عشر من شهر هاطول تعيد الكنيسة بعيد رئيس الملائكة ميكائيل. فهذا الفصل الذي قرأناه الآن مأخوذ من الأصحاح السادس والعشرين من إنجيل معلمنا متى، وهو يروي قصة العمل الجميل الذي عملته مريم أخت العرب، بأنها في بيت عنيا وفي بيت سمعان الأبرص، طبعا كان أبرص والمسيح شفاه، فأقام له وليمة، وكان لعازر أحد الجالسين إلى المائدة، لعازر الذي أقامه المسيح من بين الأموات بعد أن كان له في القبر أربعة أيام. وهنا لا نحدث هذه القصة، قصة المرأة الخاطئة في إنجيل لوقا أصحاح 7، إن تلك امرأة خاطئة من نين، فدخلت إلى المسيح مستغفرة عن خطاياها، وتلك كانت في بيت سمعان الفريس، سمعان الفريس لغير سمعان أبرص. المهم إنه كتبت الطيبة على رأسي اللي هي مريم أخت العرب، لم تكن هنا دموع إنما احتفاء وشكر وتحية للمسيح أو المجد الذي أقام أخاها لعازر من بين الأموات. وهنا يروي الإنجيل أن يهوذا انتقد هذا الفعل، يهوذا الإسخريوطي، وقال لماذا كان هذا الإتلاف؟ أما كان يباع هذا الصيف بأكثر من 300 دينار ويعطى الفقراء؟ الاعتراض كان معقولا أو يبدو كذلك، ويبدو أيضا أن التلاميذ انضموا إلى يهوذا في هذا الاعتراض، غير أن القديس يوحنا الرسول يستدرك بأن يقول عن يهوذا قال هذا لا لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأن الصندوق كان معه وكان يحمل ما فيه. يعني المنطلق الحقيقي لم يكن حرصا على الفقراء، ولكن لأنه كان يطمع لأن هذا المبلغ أو هذا الطيب إذا بيع بأكثر من 300 دينار كان يوضع في الصندوق الذي كان يحمله يهوذا. فهذا تعليق القديس يوحنا الرسول حينما روى هذه القصة نفسها، كان تعليقه قائلا كان هذا لا لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأن الصندوق كان معه وكان يحمل ما فيه. سيدنا له المجد بدلا من أن يدخل في إلامة وتوبيخ ليهوذا، دافع عن المرأة وعن صنيعها، وقال لماذا تزعجون المرأة؟ إنها طمعت بي صنيعا حسنا، إن الفقراء عندكم في كل حين، أما أنا فلست عندكم في كل حين. وهنا يشير إلى أن إقامته في الأرض كانت إقامة مؤقتة وبعد ذلك يصعد إلى السماء. هذا هو معنى قوله الفقراء معكم عندكم في كل حين، أما أنا فلست عندكم، لست عندكم في كل حين. ولقد صنعت هذا لتكفنني، لأن هذا الأمر كان قبيل ألم المسيح. فانظروا جمال سيدنا له المجد في تحويل الموضوع إلى هذه الناحية الخيرة، بدل من أن يوبخ يهوذا حول الأمر إلى تحية لهذه المرأة، بل إنه قال حيثما يكرر بالإنجيل في كل العالم سيخبر بما فعلته هذه المرأة إحياء لذكرها. وهذا ما حدث، فهذه الواقعة أوردها إنجيل متى في الأصحاح 26 من إنجيلي وأوردها إنجيل مرقس في الأصحاح 14 وأوردها أيضا إنجيل يوحنا فهي أيضا فعلا كما قال المسيح سيخبر بما فعلته هذه المرأة إحياء لذكرها. المهم في هذه القصة ما يعنينا الآن في هذا المساء أن سيدنا له المجد أبانا أن هذا العمل الذي عملته المرأة يستحق التكريم. وبهذا نتعلم أن القديسين حينما نمجدهم ونشكرهم ونحيي ذكراهم هذا مطلب من السماء. عشان في بعض الناس الخارجين عن الإيمان القدسي بيعيب علينا ان احنا نحتفل ونحتفي بذكرى القديسين ويقولوا احنا لازم يكون كل عبادتنا لله. طبعا هي عبادتنا لله ولكن هنا يعني الموقف الذي فيه نبين اعتراف المسيح له المجد ان اكرام القديسين وتمجيدهم لا يتعارض بل بالعكس هو مطلوب من المسيح له المجد. ربنا يطلب مننا هذا نوع من انواع الاعتراف بفضل القديسين وهذه تحية ينبغي ان تقدم له. ومن جهة اخرى تعليم للصغار ان ينهجوا نهج الكنيسة في انهم يمارسون اعمال الفضيلة. يعني دلوقتي مثلا زي ما بنشوف ان الدولة بتكرم النوابغ والذين ادوا خدمات للبلد وتعطيهم ما يعرف بالجوائز التقديرية والتشجيعية. هذا امر محمود من الدولة عشان تشجع الشباب على انهم ايضا يتعلموا او يعني يقتدوا بهؤلاء الذين تكرمهم الدولة في انهم ايضا يؤدوا خدمات العامة. هذا موقف صح ان الدولة تعمل كده تشجيعا للشباب عشان يتقدم في خدمة البلد. فهكذا الكنيسة غرض ان احنا يعني لا نحيي القديسين ولا نمجدهم. غلط. كويس الانجيل ده بيتقري دلوقتي والايمان فيه ان المسيح بيطلب بيقول حيثما يكرز بالانجيل في كل العالم يخبر بما فعلته هذه المرأة وحياء لذكرها. يبقى ده احسن رد على الناس اللي بيعترضوا على احتفائنا بالقديسين وتكريمنا لهم بان المسيح نفسه دافع عن هذا التصرف وابان ان ده مطلوب وان ده ما يتعارضش مع عبادتنا لله وان ده مطلوب ايضا حتى نشجع والكنيسه تشجع شبابها وصغار الناس ان يقتدوا بهؤلاء القديسين في تفانيهم وفي خدمتهم لله. ده احسن رد على الناس اللي بتدعم ان تكريم القديسين يتعارض مع اراده الله. بقول على نفس القياس يوم 12 حدود احنا يعني كنيسة أقصد بتحتفي برئيس الملائكة الخادم 12 حدود. في طبعا عيد ثاني بكر 12 بقول العدد 12 ده طبعا من أعداد الكمال. لكن هنا قصة الحق أنه يعني اليوم ده كان موجود عندنا في مصر وكان موجود قبل ما مرقس الرسول ما يجي ويفرز وينضم الأقباط إلى المسيحيين. العيد كان معروف بأنه عيد زحل. زحل تعرفين أنه أحد الكواكب الشمس بتاعتنا في لغاية دلوقتي العرف 10 كواكب بتدور حولها. في طبعا في القمر، في زحل، في عطارد، في نبتون، في زهرة أو زهرة، في عشر كواكب، في أورانوس كمان كشفوه قريب. المهم أنه في العالم القديم كانوا يؤمنوا أن هذه الكواكب تسكنها كائنات حية، وأيضا أن لها تأثير على الناس، زي ما أن الشمس بتؤثر على الجلد بتاعنا، فتلاقي مثلا في دينا اللون القمحي، وتلاقي مثلا في السودان وإثيوبيا بيكون نوع الجلد أحمر، في إنجلترا بيبقى اللون أحمر، اليابان بيكون لون الناس أصفر. يعني دي تأثيرات طبيعية، تأثير الشمس عليه. كذلك الأقمار وكل الكواكب التانية لها أثر، ودي طبعا النظرية المعروفة عن التنجيم، أثار حركة النجوم على الإنسان. هي مبنية طبعا على فكرة طبيعية، وهو انه في ظاهرة طبيعية ان النجوم لابد ان يكون لها اثر على الانسان. الاشعة لما بتنزل لابد ان يكون، خصوصا بالنسبة للطفل ساعة ما يولد من بطن امه بيكون طري، فتسقط عليه الاشعة، وهذه الاشعة بيكون لها يعني تدخل الى جسم الطفل الطري، فيكون لها اثر على حياته. ولما كانت هذه الاشعة متغيرة حسب حركة هذه الكواكب على الشمس، فعشان كده من هنا جاءت فكرة الفلك والتنجيم وما إلى ذلك، يعني لها فعالية. دي طبعا مبنية على نظرية علمية، ما هيش يعني خرافة ولا كذا، مبنية على طبيعة. المهم يعني الخلاصة إنه كان في الأزمنة القديمة بيؤمنوا أن هذه الكواكب ما هيش فاضية، وإنما فيها حياة وكائنات حية، ولا بد أن يكون لها تأثير أيضا غير الأشعة نفسها، لا بد أن يكون لها تأثير على الأرض. المهم يعني كان في الوقت ده زحل، وهو أحد كواكب المجموعة الشمسية، يؤمن المصريون بأن له أثر على حياة الناس. عشان كده يعني في عندكم مثلا في عندنا في التاريخ ديانة كانت اسمها الصابع، ثم عدد الكواكب، عدد الكواكب يعبد الكواكب لأنهم يؤمنوا أنها فيها كائنات حية. طبعا مش الإله الأكبر، الإله الأكبر هو الله ساكن السماوات والأرض، إنما دي يعني كائنات من خليقته ولها بعض الفعالية. إنما طبعا مع الجهل فتورطت المسألة فأصبح في ناس يعبدوا زحل. فلما تحول الناس إلى المسيحية بالصورة طبعا المعروفة، فالبابا ألكسندروس اللي هو التاسع عشر قبل أثناسيوس الرسول على طول، يعني عشان يحول الناس من العبادة القديمة إلى عبادة الإله الواحد، هدم المعبد بتاع، كان في معبد في اسكندرية لزحل ولود سائل. فطبعا للمسيحية ألغت التماثيل بالمعنى القديم كعبادة وثنية، فالبابا هدم هذا المعبد، ولكن يعني أراد أن يستبدله، عشان طبعا كان الناس ليحتفل، كان في احتفالات كبيرة طبعا احتفالات شعبية، فعمل عملية إبدال، قال بدل زحل يبقى رئيس الملائكة ميخائيل، وحدد 12 رسول عيد الملاك ميخائيل. الملاك يعني لما بنحتفل بالقديسين يا اما عيد استشهاد او عيد وفاة او ما الى ذلك، لكن الملاك ميخائيل ملوش حاجات زي كده. فانا بحكي السبب ليه اصبح لينا عيد وعيد الملاك ميخائيل، جاي من فين او جاي من حتات، انه البطرة اراد انه يهدم المعبد بتاع زحل والتمثال بتاع زحل، لكن لان دي كانت احتفالات شعبية كبيرة قوي، فما كانش من السهل يلغيها إلغاء تاما، فعمل عملية إبدال بأنه خلى العيد ده باسم، أنشأ كنيسة باسم الملك ميخائيل، باعتباره رئيس جند الرابعة عمل إبدال ودشنها في هذا اليوم، وأصبح هذا 12 أبريل عيد الملك ميخائيل بهذا المعنى أو بهذه المناسبة. الملك ميخائيل ليه الكنيسة طبعا بنقول اتقرا الإنجيل ده عشان يبين إنه إحنا مديونون للقديسين عموما، وإنه احتفالنا بهم تمجيدنا لهم لا يتعارض مع احتفالنا بالإله الأكبر طبعا، لأنه دول لهم دور في توضيح الإيمان وتقوية الإيمان وتشديدنا إحنا. رئيس الملائكة ميخائيل ده اللي هو رئيس رؤساء الملائكة، رؤساء الملائكة سبعة وصفهم سفر الرؤية بأنهم سبعة الواقفين أمام الله، والسبعة الأرواح التي أمام عرشه، سبعة الأرواح التي أمام عرشه. ولما ظهر الملك رافائيل لطوبيا قال له أنا أحد السبعة الواقفين أمام الله. السبعة رؤساء الملائكة دلوقتي قدام ربنا، أولهم وأعظمهم وأشرفهم ميخائيل، بعدين في جبرائيل، رافائيل، سوريال، صدقائيل، صغاثيين، أنانيين. الأربعة الأول الثلاثة الأول مذكورين صراحة في الكتاب المقدس، الباقيين مذكورين في التسبيح، وده من تقليد القديم، اللي هم سوريال وصدقائيل وصغاثيين وأنانيين، دول مذكورين في التسبيح. ويمكن لو خدتوا بالكم تلاقوا التسبيحة بتذكروا سبعة ملائكة، إنما أولهم ميخائيل ده رئيس الرؤساء ومنسوب إليه إن هو الذي أسقط سطنائيل أو شيطان من السماء إلى الأرض. ليه؟ لأنه بالاختصار يعني سطنائيل هو الشيطان، حذفت منه كلمة إيل، إيل معناها الله، فلما تمرد على الله أصبح اسمه شيطان في اللغات الأخرى، إنما هو بالعربي إنه الشيطان، إنما الاسم الأصلي سطنائيل، بس لأنه تمرد على الله فتشال منه كلمة الله دي ليئيل وأصبح سطان. عشان كده تلاقي بالإنجليزي سيتا والفرنساوي سطان إلى آخره، إنما هي سطنائيل الأصل. فلما تمرد سطنائيل على الله، وبيذكر الكتاب المقدس السبب بتاع كبرياء الشيطان او تمرده على الله، بيقول ده المسيح المعروف سابقا قبل تاسيس العالم، يعني ابتداء معروف قبل تاسيس العالم. فيعني بالاختصار انه الله قبل ان يخلق الانسان اعلم الملائكه انه سيخلق الانسان ويكون من تراب الارض وينفخ فيه، فيعني وبعدين بيّن أنه هذا الإنسان حيسقط في مخالفة، وبعدين بقى ربنا من محبته حيأخذ صورة الإنسان ويقبل الحكم بالموت على جسده يكون هو الفداء. يعني بيّن الكتاب المقدس في الرسائل أنه خطيئة آدم وأن عمل الفداء أعلم للملائكة قبل أن يخلق الإنسان، ولجان المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم، ده عبارة الكتاب المقدس قبل تأسيس العالم. يبقى عملية الخلاص أعلنت للملائكة طبعا باعتبار أن الملائكة خلقوا قبل الإنسان، الملائكة خلقوا في اليوم الأول، اليوم الأول خلق الله النور ومن النور خلق فائدة. المهم يعني بالاختصار أنه الشيطان اللي هو سطنائيل يعني ما قدرش ابدا يكفر ان الله ياخذ صوره الانسان من تراب، وجد ان دي يعني مساله ما قدرش يقبلها، فيعني اعترض على الله زي ما بيحصل احيانا، ولد يعترض على ابوه، تلميذ يعترض على المعلم. احنا احيانا ناس
يعترضوا على ربنا، ليه ربنا كده، ليه بيعمل كده، وليه كده، وليه دايب ربنا العالم الى اخره. ده الاعتراض اللي بيحصل نتيجة. عشان كده الكتاب المقدس يقول لك ايه، ينبغي للانسان يعني يخضع. هل تعترض الخليقة على خالقها؟ هل يعترض البخار على صانعه؟ يعني ده بصفة عامة. فاللي حصل يعني انه بالاختصار انه الشيطان اعترض على الله. هي دي خطيئة؟ خطيئة لم تكن خطيئة نجاسة ولا خطيئة أكل أو شرب أو ما إلى ذلك. خطيئة الشيطان خطيئة اعتراض وتمرد على الله، ما عجبوش فكر ربنا. فهنا طبعا رئيس الملائكة ميخائيل ما عجبوش اعتراض الشيطان وانبر له، لأن دي مهمته. ميخائيل معنى الاسم بتاعه من مثل الله. فلما واحد كائن يتمرد على الله، أول من ينبغي له ميخائيل، لأن دي وظيفته مين مثل الله. فهنا انبرى ميخائيل. وفي سفر رؤيا الأصحاح 12 يقول وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته قاوموا التنين وملائكته، وبعدين لم يوجد لهم أثر في السماء، انطردوا في السماء. فرئيس الملائكة ميخائيل قام بهذه الحرب، هو وملائكته دخلوا في حرب مع الشيطان اللي هو صفانائيل. ونتج من هذا انه اسقط الشيطان واصبح في جحيم. وده اللي قال الكتاب المقدس، اذا كان الله لم يشفق على ملائكه قد اخطاوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في اعماق الجحيم بقيود ابديه تحت ظلمات محروسين ليوم القيامة. عشان كده يعني لم يبقى لهم اثر في السماء نزلوا على الارض، واصبح طبعا الارض وماتت الارض. وعشان كده اصبح الشيطان رئيس هذا العالم زي ما قال سيدنا له المجد اكثر من مره. واصبح طبعا بيقوم بنفس الدور اللي هو المقاومه وتحريك الناس ضد ربنا وما الى ذلك، اصبح رئيس هذا العالم. المهم يعني ان منسوب الكتاب المقدس ان رئيس الملائكه ميخائيل هو الذي انبرى لصفانائيل او الشيطان واسقطه من السماء. وفي حاجه ثانيه برضه منسوبه الى رئيس الملائكه ميخائيل، انه معروف ان ربنا لما مات موسى النبي، وده طبعا بيكون شأن كبير قوي عند بني اسرائيل، فربنا امر بانه جسد موسى بعد موته يخفى خوفا من انه او يعني خوفا من انه بني اسرائيل اللي دايما كانوا من وقت لاخر يعبدوا الاوثان، ولو هم اتعبوا موسى لكن بعد موته ربما يعبدوه. فربنا امر بانه جسد موسى يخفى. الشيطان بقى بعد ما اصبح رئيس العالم حب ان يبرز لبني اسرائيل كما جاء في الكتاب المقدس في رساله يهوذا، جاء عاوز يبرز جسد موسى النبي لبني اسرائيل. وطبعا هيترتب على هذا ان يعبد بني اسرائيل او يقع في عباده الاوثان في عباده جسد موسى. فهنا انبرى ايضا منسوب الكتاب المقدس ان رئيس الملائكه ميخائيل انبرى وقال له ليستهرك الرب يا شيطان كما جاء في رساله القديس يهوذا رساله ريع المخواح، ليستهرك الرب يا شيطان. يعني كمان دور ايضا في هذا منسوب الكتاب المقدس. هذا الى جانب طبعا ان احنا عارفين ان هو ملاك القيامه. يعني لما المسيح قام من بين الاموات نزل رئيس الملائكة ميخائيل ليعلن أن القبر فارغ. ده بعد القيامة، بعد ما تم عمل القيامة نزل رئيس الملائكة ميخائيل من السماء كما جاء في الكتاب المقدس. وطبعا بنزوله حدث زلزال والحراس سقطوا كالأموات. شوف جمال رئيس الملائكة والنور الشديد بتاعه. والنساء أيضا أخفين وجوههن، كانت رؤوسهن منكتة قادرين يبحلقوا فيه. شوفوا الجمال بتاع رئيس الملائكة ميخائيل، النور والضياء وما إلى ذلك، فخلت مرات سقطت الأموات. هو نزل مش عشان يفتح القبر، ودي الغلطة اللي بيقع فيها بعض الفنانين يعني يبين، لا، المسيح قام قبل أن ينزل رئيس الملائكة ميخائيل، قام والقبر فارغ، قام والقبر يعني مسطور، زي ما هم زي ما بيقولوا الآباء، زي ما ان المسيح خرج من بطن العذراء وخطوب البكارة رسوله، دخل الى العلية وابوابها مغلقة، كذلك خرج من القبر والقبر مغلق، ده بالسلطان ده ممكن. فلما نزل الملاك ميخائيل ده بعد قيامة المسيح ليعلن ان القبر تارك، فدي عاوزة تفصيل عشان كده يعني حكاد عاوزة تفصيل بعض الفنانين اللي بيقع في هذا الخطأ انه يصور الملاك يفتح القبر بالمسيح، لا، المسيح قام اولا وبعد كده الملاك ميخائيل نزل ليعلن ان القبر فارد بعد القيامة. المهم يعني ده عشان كده بنسميه ملاك القيامة، او يسمى في كتب الكنيسة ملاك القيامة، لان هو الذي نزل من السماء وضحرج الحجر عن باب القبر بعد قيامة المسيح ليعلن ان القبر فارد. وعشان كده حصل الزلزال من السماء، وحصل ان البهاء بتاعه والجمال بتاعه كان بهذه الصورة، حتى ان الحجرات سقطوا على الارض كاملة، والنساء كن منكسات بوجوههن الى الارض. كمان هو ايضا يعتبر ملاك القيامة في اليوم الاخير بعد المجيء الثاني لسيدنا لهمه، وهو الذي سيبوق الموت الاخير ليعلن مجيء سيدنا، وهو نازل من السماء، فرئيس الملائكة ميخائيل هيعلن يبوق زي ما قال في أبشع 4، لأن الرب يبوق رئيس الملائكة ينزل من السماء، ويعني ونحن نخطط لملاقات الرب في الهواء زي ما بيقول. المهم يعني انه ايضا هو ملاك القيامة، يعني عند القيامة هو اللي هينزل برضه من السماء، عشان كده يسمى ملاك القيامة، وده طبعا موجود في كتب الكنيسة. أنا بقول يعني إنه ده السبب اللي بيدرس به رئيس الملائكة ميخائيل في ديانتنا وفي طقوسنا، لكن مفيش حادثة معينة، لكن هو الترتيب كده إنه 12 رسول كان الأول عيد زحل، لكن البابا ألكسندروس اللي هو السابق على أثناسيوس الرسولي هو الذي هدم معبد زحل، وقال جعل يعني أقام كنيسة بدلا منه عشان الشعب كان متمسك طبعا بالعيد القديم، ما كانش من السهل إلغاء شعب أو عيد شعبي، فعمل إبدال بأنه خلى أنشأ كنيسة ودشنها في هذا اليوم اللي هو 12 أطوب، وجعلها اللي هي الكنيسة وأصبح عيد، عشان شوية شوية يتلغي العيد القديم بتاع زحل ويبقى العيد بتاع رئيس الملائكة ميخائيل. بقول يعني الخلاصة انه هذا الرئيس العظيم منسوب اليه في الكنيسة انه الذي يرفع الصلاة عننا، طبعا مكانه كبيرة، رئيس الملائكة، رئيس رؤساء كمان الملائكة، رئيس الرؤساء الملائكة، يعني إذا كان الملائكة 7 هو رئيس الرؤساء، فكرون الأول بهذه، وبعدين جبرائيل ورافائيل وصوبيال إلى آخره، فمكانته عظيمة، لذلك ينفعنا إن إحنا نتوسل به إلى الله، مذكور في كتب الكنيسة إنه هو الذي يصلي من أجل ارتفاع مياه النيل لتطهير في حدها ومقطورها، لأنها بدونها يحصل مجاعة، فاحنا هذا شفيعنا، فيجب ان احنا من جهة نحييه ونكرمه وايضا نستعين به. وعلى مدى التاريخ الطويل كان دايما المسيحيين يستغيثوا برئيس الملائكة ميخائيل لمكانته الكبيرة عند ربنا في طلب غفران خطاياهم، وايضا اذا كان لهم اي طلب من الطلبات شيء طبيعي، يعني شيء طبيعي المكانة بتاعته يجب أن تستغل ويبقى من الحماق ان الانسان عنده هذه الواسطه وما يستفيدش منها. واحد له هذه المكان انه رئيس الرؤساء الواقف امام الله، كيف لا نستغل نحن مكانه هذا الرئيس العظيم بان يكون في معونتنا ومساعدتنا وتحت قوات الشر والشيطان وكل المقاومات والمنغصات التي تحيط بالكلمه. وعلى فكره سيكون لرئيس الملائكه ميخائيل دور قريب، طبعا له دور عظيم في كل الاحوال، لكن يعني على الخصوص هيكون له دور كما جاء في سفر دانيال بالنسبه للمسيح الدجال. احنا بنسميه الدجال، لكن بالنسبه لليهود هو المسيح الملك، وده مفروض ان يكون يعني في الايام او السنوات القريبه يظهر ويستعلن، يقول استعلن انسان خطيع ابن الالاف المقاوم والمرتفع على كل ما يسمى الها او معبودا، حتى انه يجلس في الهيكل كاله. الان يعني اليهود ان شاء الله ان الاتحاد السوفيتي يتكتل وتيجي ملايين من اليهود من الاتحاد السوفيتي، عاد يوغوسلافيا يتكتل تيجي ملايين من اليهود من هذا. لكن هو كمعلم اتخذ وسيله ايضاح ليشير بها الى الامه اليهوديه، إذا جاء فلم يجد فيها ثمرا يعني وجدت في فايدة في اليهود، فحكم عليه بهذا الحكم الكبير لا يكون فيه ثمر بعد ذلك، ودي معناه حكم قضائي صعب جدا على اليهود. الآن طبعا اليهود تحت الغضب الإلهي، لكن كمحاولة منهم لأنهم يبنوا مجدهم من جديد بعد 2000 سنة من السبي والنفس، فالآن رجعوا. وزي ما تقول دي الكلمة اللي قالها المسيح له المجد، يعني أنبأ عن هذه الهجرة بقوله إذا رأيتم شجرة التين قد لانت أطرافها، يعني بعد مماته، لأن ثاني يوم بطرس الرسول قال له دي جذورها ماتت. كل شجرة مفروض إنه في الخريف بيقع الورق، لكن لأن الجذور حية في الربيع تطلع تاني. لكن إلا هذه الشجرة للعالم ماتت جذورها، بمعناها يعني دمار إلى الأبد بالنسبة للأمة اليهودية. لكن لما بيجي يتكلم عن المحاولات الشطارة قال إذا رأيتم شجرة التين قد لانت أقطارها بعد ما ماتت، لانت بعد ما ماتت لانت أرضها ونبتت أوراقها. فعودة اليهود النهارده بهذه الهجرة الضخمة هي دي العلامة اللي أعطاها المسيح. هنا طبعا اليهود عاوزين وقد رجعوا عاوزين يبنوا الهيكل. الهيكل اللي هو يشغله النهاردة أعدى أعداء اليهود وهو يعني إخواننا المسلمين. مكان الهيكل اللي هو جبل المورية النهاردة يشغله المسجد الأقصى. المسجد الأقصى بالنسبه للمسلمين بيعتبروه مكان الاسراء. سبحان من اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. وعشان كده الركعه في المسجد الاقصى عند المسلمين تساوي 50,000 ركعه في بالنسبه لاي مكان اخر. يبقى شوف هذا المكان قد ايه هو مقدس عند المسلمين. طب لكن هو نفس المكان بتاع ايه؟ ولما اليهود عاوزين يبنوا لازم في نفس المكان. هو ده جبل المورية اللي ربنا لما قال لابراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه لمحرقة على احد الجبال الذي اعلمك به. هو ده مشي ابراهيم 3 ايام لغايه ما راى الموضع من بعيد، ويقال انه شاف علامه نبوه وقدم عليه اسحاق. وبعدين فيما بعد بني عليه هيكل سليمان، اتبنى بعدين هيكل سليمان. بعدين جاء نبوخذ نصر وحطم الهيكل ده بتاع سليمان. وبعدين باختصار يعني لما داريوس قتل بيلشاصر اللي هو ابن نبوخذ نصر واصبح الفرس هم الحاكمين للعراق اللي هي بابل، فنحبيا قعد يتوجر درويش ان يصدر امرا ببناء الهيكل، واتبنى الهيكل الثاني ده اخذ 46 سنه. هيكل سليمان اخذ 7 سنين لان ابوه كان مستعد، انما ده اخذ 46، انما في نفس المكان. وده الهيكل اللي دخل فيه سيدنا الملك وبعدين دعا عليه وقال هو ده بيتكم يترك لكم خرابا. ده الهيكل الثاني. اليهود عندما يرجعوا عاوزين يبنوا الهيكل الثالث رقم 3، انما في نفس المكان هو جبل الهوريه اللي بيشغله الان المسجد الاقصى. فهنا بقى يعني الازمه التي هيواجهها الشرق الاوسط خصوصا في الايام اللي جايه او السنوات القريبه جدا الجايه، اللي هو ازاي ان اليهود يبنوا الهيكل بعد 2000 سنه يقيموا في نفس المكان اللي بيشغله اخواننا المسلمين. فطبعا ما لهاش حل الا الحرب. طبعا الهيئه الامم المتحده لا يمكن توافق اليهود على انه يبنوا الهيكل ويزعلوا المسلمين، وعشان من اجل البترول كمان اصبح. فهنا هيكون الدجال مش هيعتد بقى بقرارات الامم المتحده وما اليها، هيطلع كزعيم زي هتلر وزي موسوليني وزي الناس دول، ويعلن انه هو المسيح الملك، ان هو رفض المسيح بتاعنا اليهود هو المسيح الملك، لكن هم رفضوه، لكن لا زالوا منتظرين المسيح الملك. فهذا الرجل اللي هو انسان الخطيئة اللي هو الدجال، احنا بنسميه الدجال، لكن هو في نظرهم المسيح الملك اللي يجعل منه المملكة. وبالغالب السنوات الجاية ربما سنة 98 او غيرها، خصوصا ان ظهور الست العذراء كان سنة 68، فلازم يكون 30 سنة على الاقل، يبقى حوالي 98 الى اخره، يعني قربنا على هنا بقى مدته 3 سنين ونص او 42 شهر اللي هو الدجال. ويقول يجلس في الهيكل كيلا، يعني هيبني الهيكل ويتخذ من الهيكل قاعدة الكرسي، ويكون مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة بآيات وعجائب كاذبة وخديعة الاسم الهاركي. هنا بقى في 2 ما ماتوش لغاية النهاردة اللي هم أخنوخ وإيليا. أخنوخ بيقول صار مع الله ولم يوجد لأن الله نقله، ده في سفر التكوين. الله نقل، وفي كتب الكنيسة إن الملاك ميخائيل نقلوا على البكارات النارية، ده مين اللي هو أخنوخ. أشار إليه القديس يهوذا في الرسالة اللي هي أصحاح 1، يقول وتنبأ عن هؤلاء أخنوخ سابع الآباء من آدم، وقال هو لقد جاء الرب في رواج القديسين يصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجاره على جميع أعمال فجوره وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه عصاة الفجار. يعني أخنوخ أخنوخ أخذ، لكن له دور قبيل الدينونة حقيقي، لأنه ما أذكر الكتاب المقدس أي إنسان يحيا ولا يرى الموت، ما جاتش أبدا عن أخنوخ أنه مات. طب ليه؟ أي إنسان يحيا ولا يرى الموت، يبقى ده محتجز لرسالة. إيليا أخذته مركبة من النار وخيل من النار، لكن ما ماتش. أي إنسان يحيا ولا يرى الموت، يبقى ده محتجز أيضا، يبقى الاثنين دول محتجزين. هنا محتجزين لإيه؟ لعملية. العملية دي هي إنه في أيام الدجال أنسب وقت بالنسبة لرسالة أخنوخ وإيليا أيام الدجال، عشان يقف قدام شره، لأن الدجال هيعطيه الشيطان كل قوته. شوف الكلمة اللي يقولها الكتاب المقدس، يعطيه الشيطان كل قوته. هيبقى إيه شكله؟ إيه ده؟ الشر بتاعه شكله إيه؟ عشان كده بيقول الكتاب المقدس إنسان الخطيئة ابن الآلاف المقاوم والمرتفع على كل ما يسمى إلها أو معبودا. يبقى هيكون شر كبير جدا. وكلمة يعطيه الشيطان كل قوته، فربنا بحكمته العالية عشان يعمل تعادل وهو حاكم الكون في الأيام اللي يكون فيها الدجال بيعمل ده كله بالشر العظيم ده، يشاء إن الاثنين الكبار دول الروحانيين يجوا في الوقت ده عشان يقفوا من جهة أمام شر الدجال، وعشان شوية يثبتوا الناس في الإيمان. ومع ذلك هيجي في الآخر يقتلهم، هيموتوا شهداء لكن هيقوموا تاني. هنا بقى سيد الكون وحاكم الكون هيمد ايده بقى ويبيد الدجال بعد 3 سنين ونص او 42 شهر او 1290 يوما. يبيد الدجال. هنا بقى رئيس الملائكه ميخائيل له دور كما جاء يعني في سفر دانيال، هيكون ايضا له له فوق زي ما هو اللي أسقطه من السماء. هنا فوق برئيس الملائكة ميخائيل في الأيام اللي جاية حينما يظهر الدجال ويستعلن ويصير علنا في الآخر بعد الشر ده كله بيعمله الملك ميخائيل هيكون نظوم في إسقاطه. يقول يبيده الرب يسوع إبادة. وده طبعا هيقول اليهود انه بيراجعوا نفسهم ويعترفوا بالخطأ اللي ارتكبوه في رفضهم للمسيح الحقيقي فيطلبوا ان يدخلوا في الايمان. وربنا بحنانه الكبير برضه مش هيرفضهم لانه ما دام ثابت برضه هيبقى. وده اللي قال الكتاب المقدس لا يخفى عليكم هذا السر ان القساوة حصلت لاسرائيل جزئيا ده بهم 11 الى ان يدخل ملء الامم غير اليهودين. وحينئذ يقوم المنقذ ويرد الضالين من اسرائيل وسيخلص كل اسرائيل. اسرائيل في الوقت ده ازاي؟ كلمه يخلص طبعا يخلصوا بالايمان. وده بيقول برضه انهم قطعوا من الزيتونه لعدم الايمان. فاذا لم يثبتوا بعدم الايمان سيطعنوا. يعني ربنا بحناني برضه في الاخر اذا تابوا. ودي الكلمة اللي قالها المسيح يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه كم من مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة في رأسك تحت جناحيها ولم تريده وذا بيتكم يترك لكم خرابا ولن تروا حتى تقول مبارك الآتي بالرب. وده الإنجيل اللي بنقراه يوم جمعة كتاب السورة. فهنا اليهود في الآخر خالص بعد ما يفشل الدجال في مهمته هيطلبوا ان يدخلوا في الايمان. وربنا الحنون بحنانه على الرغم من خطاياهم انهم تحته كانوا تحت الغضب مده طويله برضه هيفتح لهم باب. ده زي الابن الكبير بالنسبه للابن الضال برضه هيفتح لهم الباب عشان يكون ربنا مخلص الجميع. هيؤمن اليهود بالمسيح. اذا امن اليهود بالمسيح هتصبح بقى يعني المجد للكنيسه المسيحيه لان الدجال قضى على الاديان الثانيه كلها ويبقى اليهود واليهود هيؤمنوا بالمسيح. يبقى هتبقى هنا ايام سعيده جدا بالنسبه للمسيحيه وفي الغالب بعد سنه 2000. ودي اللي قال عنها دانيال النبي طوبى لمن ينتظر ويعيش الى 1335 يوما. فدي ايام اللي جايه يا اولاد. المهم يعني ان رئيس الملائكه ميخائيل وهو رئيس جند الرب كان له دور في اسقاط الملأ الصطنائيل من السماء حدث الحرب في السماء. وايضا كان له دور في برضه اباده يعني طرد الصطنائيل عن ان هو يظهر جسد موسى. وايضا زي ما قلنا له دور في القيامه انه نزل من السماء ليعلن وهو ايضا ملاك القيامه اللي جاي. وايضا له دور بالنسبه للدجال او المسيح اللي يزعم انه المسيح الملك هيبيده. يقول يبيده الرب يسوع. طبعا الملك ميخائيل له دور طبعا لان هو ده رئيس كل الرب فهيتولى هذه العمليه. وعشان كده الصوره التقليديه اللي بيشوفوها يا اولادنا ان الملك ميخائيل تحت منه الشيطان ومات باليد اليمين سيف بالشمال مات ميزان. والميزان احدى كفتيه شايله لفوق والتاني ايه يعني ده دي رمزيه يعني وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. وزنت بالموازين فوجدت ناقصا ادي معنى الميزان كفه تحت كفه فوق. وزنت بالموازين فوجدت ناقصا هي برضه العباره اللي قالها دانيال النبي لبيضشاطه قال له وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. فهنا وماتت السيف بايده اليمين وطبعا دي معناها القدره على السيطره طبعا من قبل الرب ربنا اللي اعطاه له ان يكون هو بايده السيف اللي به ينتصر ويحارب الشيطان وهو الصطنائيل. الخلاصه بقى ان ده رئيس الملائكه ميخائيل اللي احنا بنحتفل بالعيد بتاعه في 12 شهور اللي قربنا وايضا في 12 فأونا مديرها كلام ثاني، إنما عموما هو رئيس جند راس ومفروض إن هو يعني المعونة الكبيرة بتاعتنا اللي احنا نلجأ إليها، لأن احنا محتاجين باستمرار كل تاريخ الكنيسة محتاجين لده رئيس جند راس. أفليس يعد من الحماقة أن احنا لا نستفيد من مكانته إن احنا يعني نستعين به؟ وده اللي كان بيحصل في تاريخ الآباء باستمرار في المواقف والأزمات، كان يستعين يستغيث برئيس الملائكة ميخائيل عشان إنهم ينتصروا على القوات الشريرة وعلى المقاومات والمعاكسات وما إليها. طيب.